بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن
الرحيم. يقع الكلام في الحديث حول حرمة تناول الأرنب، وقد جعلنا الكلام فيه استكمالا للحديث حول تناول الحيوانات، فقد كان حديثنا كما هو معلوم حول تناول حيوان البر من الحيوانات غير الأهلية، وقد اشتملت كلمات الأعلام أو جملة على تخصيص الحلية بأربعة أو خمسة ببيان مضى. كنا بما أن المصنف لم يتعرض لبعض الموارد لا بأس بالمرور عليها، سيما وأنها مورد ابتلاء وسؤال فيتعرض إليها. من الموارد الأرنب، فهل يحل تناول لحمه أو يبنى على الحرمة؟ انتهينا من استعراض الأمر وبعض النكات، وصل بنا الحديث للحديث عن النصوص، وقلنا بأن النصوص طائفتان: الطائفة الأولى ما يستفاد منها المنع عن تناول لحمه، وهي أنواع، منها ما تضمن أن الأرنب من المسوخ، والاستدلال بها على المدعى يكون من خلال تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول: كبراه حرمة كل مسخ، صغراه أن الأرنب مسخ، تكون النتيجة حرمة تناول لحمه. يظهر من السيد المرتضى أعلى الله في الخلد مقامه أن عده من المسوخ من المسلمات عند الأعلام. قال، أنقل عبارة في كتاب الانتصار صفحة 400 يا أبو عاشور جاك الرسول: إن المسوخ عند الإمامية هي الفيل والأرنب. بطل الصوت. إن المسوخ عند الإمامية هي الفيل والأرنب والدب والعقرب والضب والعنكبوت والجري والوطواط والقرد والخنزير، ولا يزال مخالفوهم إذا سمعوا منهم ذكر هذه المسوخ التي ما اعتمدوا في أنها مسوخ إلا على الرواية تضاحكوا منهم واستهزأوا بهم ونسبوهم إلى الغفلة وبعد الفطنة. طبعا بعيدا عما عليه الجمهور، أشرنا نحن في الدرس الماضي أو الذي قبله إلى أن حقيقة المسخ وما يرتبط به أمر تحتاج مزيد بيان وبحث وتدقيق، قد ذكرناها وأتمنى الإخوان والأخوات قاموا بذلك. على أي حال، خب سبق الحديث منا عن الكبرى، فيبقى الكلام عندنا عن الصغرى. لا بد من البحث عن النصوص الدالة على أنه مسخ. من النصوص الدالة على أنه مسخ خبر محمد بن الحسن الأشعري، وارد في الوسائل الجزء 24 باب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث 7 صفحة 106. محمد بن يعقوب الكلين عن محمد بن يحيى عطار عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفيل مسخ كان ملكا زناء، والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا، والأرنب مسخ، هنا شاهدنا، كانت امرأة زين أو امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والجريث والضب، فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا، حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم فتاهوا، فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر، والفارة وهي الفويسقة والعقرب كان نماما، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان. هذه الرواية دلالتها على المطلوب واضحة من أن الأرنب من المسوق، بل هي صريحة في ذلك ونص في المطلوب. نعم في سند الرواية مشكلة، فإن راويها هو محمد بن الحسن ابن محمد بن الحسن ابن أبي خالد القمي الأشعري المعروف بشنبولة كما ذكر ذلك النجاشي. هذا لم يوثق، وبالتالي يكون هذا مانعا من الاستناد لرواياته، لكن يظهر من جملة من النصوص أنه من الشيعة، فقد روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام جواد صلوات الله عليه قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت في دار، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، وكانت التقية شديدة، فكتموا كتبهم فلم تروا عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال عليه السلام: حدثوا بها فإنها حق. فإن هذه الرواية تشير إلى كونه من العارفين بهذا الأمر والمتبعين له والمنتمين للمذهب والطائفة من الشيعة كما عبرنا. أيضا عندنا رواية أوضح في الدلالة على المطلوب في أنه من الشيعة، ما رواه أيضا من أنه وقع بين رجلين من بني عمي منازعة، هو يقول: فأشرت عليهما بالكتابة إليه في ذلك، يعني الإمام الجواد عليه السلام، ليصدر عن رأيه، فكتبا إليه جميعا: جعلنا الله فداك، ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها؟ وقلت: جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق. قب فخرج إليهما كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. عافانا الله وإياكم، أحسن عافية، فهمت كتابكما، ذكرتما أن امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها، فالفريضة للزوج الربع وما بقي فللابنة، يعني أن الأخت ليس لها شيء. طبعا الابنة سيكون لها الفرض أصلا فرضا وردا كما يقولون، على ما هو مفصل في باب الميراث. على أي حال، يستفاد من هذين الخبرين أن الأشعري من الشيعة، فيكون شيعيا إماميا. حكم الوحيد البهبهاني رضي الله تعالى عنه بوثاقته، قال: لأن الظاهر من بعض الأخبار أنه وصي سعد بن سعد الأشعري، وهذا دليل على الاعتماد والوثوق وحسن الحال وظاهر العدالة. أجاب عن ذلك السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بمنع دلالة الوصاية على الوثاقة، قال: أقصى ما يستفاد من الوصاية أنه معروف بالأمانة وعدم الخيانة، لا يدل ذلك على أنه ثقة في الرواية التي هي بمعنى عدم الكذب، والنسبة بين الأمانة وعدم الخيانة وعدم الكذب عموم من وجه، فقد يكون الإنسان أمينا لكن كذاب، وقد يكون الإنسان كذابا زين لكنه ليس أمينا، وقد يكون الإنسان أمينا كذابا وأمينا في نفس الوقت، يعني أمين من دون كذب، أمين وكذاب اجتمع، أمين في نفس الوقت ولا يكذب، وكذاب وليس بأمين. فبالنتيجة لا ملازمة بين الأمانة وعدم الكذب. طيب، علام الحلي ذكره في القسم الأول من كتابه الخلاصة الذي جعله لخصوص الثقات، وهو يدل على توثيقه، لكن قلنا غير مرة بأن التوثيق من العلامة يعتمد على القبول بتوثيقات المتأخرين، فإن قبلناها تم ما ذكر، ما لم تقبل سوف يبنى على أنه لا يستفاد ذلك. خب، هذا ما يمكن. إذن إلى الآن أقصى ما استطعنا الوصول إليه أن الرجل من الشيعة، أما إثبات وثاقته لم يتم. يمكن البناء على وثاقته بهذا الوجه، تفتوا الراوي عن هو أحمد بن محمد الأشعري شيخ القميين، هذا عرف عن تشدده في الرواية والحديث، فكان يخرج الأشخاص من قم، حكومة كان يخرج الأشخاص من قم لمجرد أنهم يروا عن الضعفاء أو يروا المراسيم، صار واضح؟ يعني كان متشددا. طيب، إذا وجدنا هذا المتشدد يروي عن شخصين، فعلى ماذا يدل ذلك؟ يدل على أن الشخص المروي عنه ثابت ثقة، لا يروي عن الضعفاء، لا يروي المراسيل، ولذلك يبنى عليه. فهذا يمكن ترتيب الأثر، لكن أقصى ما يستفاد من هذا الأمر أنه لا يروي عن الضعفاء، وبالتالي يكون الأمر لا ينفع، إلا أن تدعون أنه إذا كان أحمد رضي الله تعالى عنه يخرج الذين يروون عن الضعفاء، فمن باب أولى أن لا يروي هو عن الضعفاء، فيكون ذلك أمارة على وثاقته، وبالتالي ترتيب الأثار. هذا ما يمكن ذكره. أيضا يمكن أن يقرب توثيقه بلحاظ، ألا يذكرون في شأن إبراهيم بن هاشم أنه أول من نشر حديث الكوفيين في قوم، ويعتبرون هذا أحد موجبات توثيقه؟ فإذا كان الشخص فسح لإبراهيم أن يبث حديث القميين، أيضا عندما يفسح للأشعري أن يحدث، فهذا دليل على ولا على وثاقته، فيثبت الغرض. على أي حال، لو لم يقبل شيء مما ذكرت لا أقل من البناء على أنه حسن لكونه من الشيعة الإمامية، ولم يرد في حقه تضعيف فيكون ممدوحا، وتدخل رواياته دائرة الحسان ويبنى على اعتبارها. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى. إذن النتيجة، الرواية من حيث الدلالة على كونه من المسوخ صريحة، ومن حيث السند أيضا لا يبعد البناء على اعتبارها والالتزام بمفادها لإمكانية اعتبار الأشعر الراوي بنحو من الأنحاء كما قد سمع. إن شاء الله واضح كلام. خب، أيضا الرواية رواها الصدوق رحمه الله في كتابه العلال بسند ينتهي إلى محمد بن الحسن علام، لكنه يعاني مشكلة سندية أيضا لمجهولية الراوي وهو محمد بن الحسن المعروف بعلام، هذه الرواية. ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن الحسن ابن علان أو علان زين إلى إسماعيل بن مهران الرواية معتبرة عند علان أو ابن علان إهني فعلا تبدأ العلة وبالتالي تسقط الرواية عن الاعتبار بهذا اللحاظ. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية التي تدل على كونه من المسخ رواية علي بن جعفر، وهي واردة في الوسائل مجلد 24 باب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 14 صفحة 110 بني. هذه الرواية. صدوق رضي الله تعالى عنه في العلل عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن أحمد العلوي عن علي بن الحسين العلوي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: المسوخ 13، الفيل والدب والأرنب والعقرب والضب والعنكبوت والدعموس والجري والوطواط والقرد والخنزير والزهرة وسهيل. قيل: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، ما كان سبب مسخ هؤلاء؟ قال: أما الفيل فكان رجلا جبارا لوطيا والمستجار بالله لا يدع رطبا ولا يابسا، وأما الدب فكان رجلا مؤنثا يدعو الرجال إلى نفسه، وأما الأرنب فكانت امرأة قديرة لا تغتسل من حيض ولا جنابة ولا غير ذلك، وأما العقرب فكان رجلا همازا لا يسلم منه أحد، وأما الضب فكان رجلا أعرابيا يسرق الحاج بمحجنه، يعني عند زي على قولتنا عصا أو صولجان أو ما شابه يخوف بالعالم يبوق من خلاله، وأما العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها، وأما الدعموس فكان رجلا نماما يقطع بين الأحبة، وأما الجري فكان رجلا ديوثا يجلب الرجال على حلائله، وأما الوطواط فكان رجلا سارقا يسرق الرطب على رؤوس النخل أو الرطب على رؤوس النخل، وأما القردة فاليهود اعتدوا في السبت، وأما الخنازير فالنصارى حين سالوا المائدة فكانوا بعد نزولها أشد ما كانوا تكذيبا، وأما سهيل فكان رجلا عشارا باليمن، وأما الزهرة فإنها كانت امرأة تسمى ناهيد خوش اسم، وهي التي يقول الناس افتتن بها هاروت وماروت يعلمان الناس السحر. زين على أين؟ هذه الرواية. أيضا الرواية من حيث الدلالة على المطلوب واضحة، ادلت على شنو؟ دلت على أن الأرنب من المسوخ، وهذا هو عين المدعى. لكن المشكلة أن الرواية ضعيفة سندا، فقد اشتمل سندها على علي بن الحسين العلوي، وعلي بن الحسين العلوي مجهول الحال. طبعا جيد إذا تزاحموا الملائكة تتابعون السند، أنا أشرت إلى واحد ولا يكفينا لإسقاط الرواية على الاعتبار، وإلا الرواية لو تتابعوا سندها ربما تجدون آخرين أيضا من الموجودين في السند عيلة لا يمثلون منع الاستناد إلى الرواية. زين أتمنى تتأملوا إياه شوي. قد يعالج الخلل السندي من خلال نظرية التعويض. يبدو لي أنا لم أتعرض للحديث عن نظرية التعويض من قبل، راح بس أشرح نظرية التعويض بصورة موجزة. يا أبو عاشر معكم أقلام. زين طبعا احنا عندنا كما نعلم السند، تأتي الرواية لنبدأ كليني مثلا عن
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج. الرواية تأتينا هكذا، وقد تكون الرواية معتبرة السند. أحيانا قد يأتينا السند يشتمل على مشكلة أو يشتمل على علة تمنع من الاستناد إليه. لنفترض مثلا جاءتنا الآن الرواية جاءتنا هكذا، كليني أو لا ما نقول كليني، الصدوق محمد بن علي عن أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار عن أبي إلى بقية السند. أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار لم يرد في حقه توثيق ولا تضعيف، وبالتالي هذا يمثل مشكلة أساسية عندنا في السند، ما يجعل الرواية ضعيفة السند. هذا الآن خلل، وين خلل؟ في بداية السند. أحيانا يكون الخلل عندنا في منتصف السند. يعني كيف؟ نفترض كليني عن علي بن إبراهيم عن أبي، طيب، عن ياسين الضرير عن مثلا لنفترض جميل بن دراج، ما عندنا مشكلة. ياسين الضرير لم يرد في حقه توثيق، هذا المشكلة في منتصف السند. أحيانا تكون المشكلة في طرف السند، في الطرف الأخير. زين، هذه عادة المشاكل الأساسية اللي تواجهنا في قضية السند. هل يمكن أن تعالج هذه القضية أو لا يمكن أن تعالج؟ إني أقول يمكن معالجة الخلل السندي من خلال عنصر مهم جدا ينبغي الالتفات إليه. للأسف يعني غير ذوي الخبرة أو غير ذوي الاختصاص يغفلون عن أهمية هذا الأمر. إحنا عندنا ما يسمى بكتب الفهارس، وأركز على كتابين أساسيين. الكتاب الأول فهرست الشيخ الطوسي، فهرست الشيخ، والثاني فهرست النجاسي. هذان الكتابان من أهم الكتب عندنا. طبعا إحنا اليوم فهرست النجاشي نتعامل إياه معاملة كتاب الرجال، عندما يذكر الحديث قال النجاشي عن فلان كذا أو قال عن كذا، هو في الحقيقة من خلال فهرست النجاشي. أولا شو المقصود بالفهرست؟ الفهرست هو عبارة عن كتاب وضعه مؤلفه من أجل أن يستقرئ فيه أسماء المؤلفين وأسماء المؤلفات التي للمؤلفين. يعني إنجي مثلا الآن أنا بكتب فهرست أجل سيد جاسم، فبالتالي أقول سيد جاسم الشافعي من أهالي التوي له من المؤلفات وأشير لمؤلفاته. أجي مثلا سيد حسين، سيد حسين سيد محمد السادة له من المؤلفات وأبدأ تعداد مؤلفاته. إلى الآن القضية عادية. وين النكتة تظهر؟ عندما يذكر مؤلفات، طبعا سواء فهرست النجاشي أم فهرست الطوسي. ولذلك وجود التوثيق في الفهرستين أو التضعيف هذا في الحقيقة من باب الاستطراد وليس من باب الأساس، من باب الاستطراد. تحملوني لو طلعت اليوم صار البحث شيء من بحث الرجالي، بس يعني للفائدة، لأن ظني أنا ما متعرض لهذا الكلام، فجيد يعني للتأسيس. زين، فعندنا هذان الكتابان قد يشتملان على التوثيق والتضعيف. اشتمالهما على ذلك قلت من باب الاستطراد وليس من باب الأساس، وإلا هما أساسا لتعداد المؤلفين والمؤلفات. يهمنا أنه عندما يستعرضون ترجمة شخص من الأشخاص، يستعرضون ترجمة علي بن إبراهيم القمي، طيب، يذكران التالي، يذكران الطرق التي لهما إلى مؤلفات علي بن إبراهيم القمي، سواء كان الطرق إلى الكتب، سواء كان الطرق إلى الروايات، سواء كان الطرق إلى الكتب والروايات. إلى هنا أوكي؟ الحين يهمنا ذا الكلام. إذا قال الشيخ الطوسي مثلا رويت جميع كتب وروايات علي بن إبراهيم بطريق، هذا الطريق يمكننا أن نستفيد منه في مجال التعويض. كيف؟ لو جاءتنا رواية
لنفترض الصدوق عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن علي بن إبراهيم القمي. احنا قلنا قبل قليل أن أحمد بن محمد بن يحيى هذا واحد من أولاد المراجع، أبوه محمد بن يحيى العطار كان مرجع من مراجع التقليد، ده واحد من أولاد المراجع علي الأولى، بس ما عندنا توثيق عليه، مجرد كونه ابن المرجعية لا يعطيه توثيقا. صار واضح يا أستاذ؟ زين. فالآن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ضعيف عندنا، شو نسوي؟ إنجي نقدر الآن نعالج هذه المشكلة من خلال كلام الشيخ الطوسي عندما يقول رويت جميع كتب وروايات، وبأطبق إليكم ده الآن عمليا في محل البحث. طبعا عندنا شروط حتى نجري نظرية التعويض. أولا لابد أن يكون تعبير الشيخ الطوسي رويت جميع الكتب والروايات، أما لو قال رويت الكتب أو الروايات هذا لا يفي، لأنه قد يكون هذا الخبر من الروايات وليس من الكتب، هو ينقل الطريق إلى الكتب لكن الطريق إلى الروايات غير موجود، فبالتالي ربما هذا من الروايات التي ليس له طريق إليها، أو مثلا هذا من الكتب الذي ليس له طريق إليها، فلا بد أن يكون ذا الأمر. الشيء الثاني لا بد أن نلتفت ما هو المقصود من عبارة رويت جميع الكتب والروايات. عندنا أربع احتمالات في هذه العبارة حتى لا أطلع زايد. إهمنا المفهوم العرفي، يعني جميع كتبه ورواياته الموجودة بيد الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة والمعروفة والمنسوبة إليه. صار واضح إلى أني كلامي؟ زين. طبعا عندنا شروط حتى زي ما قلت نطبق النظرية. أبا أطبق أنا النظرية الآن في المقام، بأطبق نظرية التعويض في المقام. نقرأ السند. شنو السند؟ علي محمد بن علي بن بابويه صلوب عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي بن أحمد العلوي عن علي بن الحسين العلوي عن علي بن جعفر. يا أبو عاشور وش تدور؟ عن علي بن جعفر، صح لم صح؟ زين. الآن عندنا الخلل في وسط السند، لأن عندنا علي بن الحسين العلوي عدل لولا علي بن الحسين العلوي هو الذي لم تثبت وثاقته، فالخلل وين؟ وسط السند. انجي الآن يمكننا أن نعالج هذه المشكلة من خلال نظرية التعويض. كيف؟ أقول لأن للشيخ الطوسي رضي الله تعالى عن وين؟ في الفهرست باب العين باب علي رقم 377 صفحة 151، شو يقول الشيخ الطوسي؟ له طريق معتبر لمسائل علي بن جعفر يمر بواسطة الصدوق رضي الله تعالى عنه ولا يشتمل على علي بن الحسين العلوي. وطبعا ده الكلام من نوادر علي بن جعفر، ولذلك قال طريق هكذا: أخبرنا بذلك جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن محمد بن علي بن يحيى عن العمركي الخراساني البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا طريق صحيح ليس فيه مشكلة أحمد بن علي بن الحسين العلوي، لكن يتوقف هذا القبول بهذا التعويض يتوقف على الجزم بعدم وجود مرويات لعلي بن جعفر رضي الله تعالى عنه عن الإمام الكاظم خارج مسائله التي دونها عن في هذا الكتاب، وهذا غير بعيد، ولد يمكن اعتبار السند بهذا البيان. صار واضح؟ طبعا دي نظرية التعويض للإنصاف تعد فتحا كبيرا جدا في مقام البحث العلمي والبحث الرجالي، وهي تعالج مشكلات كبيرة جدا في الأسناد، ويمكننا أن ندخل العديد من الروايات المعدودة ضعيفة الأسناد دائرة الاعتبار. أستاذ علي لا تسمع واحد يقول لك بأن هذا من التدليس في الأسناد أو من خلط الأسناد بعضها مع بعض، لا، احنا لا ندعي تدليس ولا ندعي خلط. ليش؟ لأن احنا قلنا بأن الطوسي رضي الله تعالى عنه له طريق إلى علي بن جعفر رحمه الله يمر بواسطة الصدوق قدس الله تربته الطاهرة. ومن الطبيعي جدا أن الصدوق أن الشيخ ما دام له طريق يمر بواسطة الصدوق فإن هذا الطريق موجود عند من؟ عند الصدوق رضي الله عنه. نعم، ليش اختار الصدوق ذا الطريق ما اختار الطريق الثاني؟ يمكن لأنه أقصر، يمكن لأنه أكثر جلالة، يمكن إلى آخر. مثلا ظاهر الطريق هذا أنه كل الموجودين فيها هاشميين فاختاره لشرافة النسب، زين، فموجود الطريق لكنه اختار هذا دون هذا، وبالتالي ده مو تدليس، وإنما للصدوق طريقان، ذكر طريقا ولم يذكر الثاني، احنا طلعنا الثاني من الفهرست، أو لفلان طرق ذكر واحدا ولم يذكر البقية احنا طلعناها من الفهرست. وهذا يعطينا مدى أهمية كتاب الفهرست للشيخ الطوسي، وأنه كتاب جليل مهم ينبغي اقتناؤه والانتفاع به والاستفادة مما جاء في محتوى. لكن اليوم للأسف طلبة العلوم الدينية ما عادوا يهتمون بكثير من الأمور، وما عاد عندهم ذاك الطموح للتحقيق والتدقيق والابتداء والإبداع. على أي حال عندهم الابتداع وليس لديهم الإبداع. خب، الأمر سهلة. طبعا الكلام يجري على المتحدث قبل أن يجري على المخاطبين، يعني كبير له هؤلاء المتحدث هو كبيرهم الذي علمهم السحر، فالكلام عليه يجري. على أي النتيجة إذن؟ أن الرواية معتبرة السناد وهي تامة الدلالة انطلاقا من نظرية التعويض. فلا تسمع يا أستاذ حسين للواشين بأن ده تدليس وهذا خلط أسناد، ولا ببخشيد نمت نم زين أعطيك أذني ما يمكنني زين. انجي أيضا من الروايات الدالة على أنه من المسوخ رواية معتب أو معتب أو معتب، واردة في المجلد بلي 24 باب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث 13 صفحة 109-110. وعن هم صدوق في علل الشرايا، عن علي بن أحمد الأسواري، يمكن ده من لقديه لأن بيت السواري عندنا في لقديه. خب، عن مكي، هذا بعد مكي من التوبي، عن مكي بن أحمد بن سعدوي البردعي، عن زكريا بن يحيى العطار، عن القلانسي، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن علي بن جعفر، عن معتب، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن المسوخ فقالهم 13: الفيل والدب والخنزير والقرد والجريت والضب والوطواط والدعموس والعقرب والعنكبوت والأرنب وسهيل والزهرة، ثم ذكر أسباب مسخها. أيضا دلالتها من حيث المطلوب تام، لكن المشكلة فيها من حيث السند، إذ اشتمل سندها على مجموعة من المجاهيل مثل مكي بن أحمد ابن سعدويه البردعي وغيره. لكن بما أن في السند علي بن جعفر والرواية منقولة من العلال، يمكن نسوي شنو؟ نظرية التعويض التي أشرنا إليها قبل قليل، وبالتالي نلتزم بتمامية السند كما قلت. إن شاء الله واضح كلامي زين. أيضا عندنا رواية محمد بن سنان الواردة في الباب لي، الواردة في الباب مجلد 24 باب 2 حديث 11 صفحة 109. وفي عيون الأخبار، أخبار الإمام الرضا عليه السلام، وفي العلل، علل الشرايا، بأسانيد تأتي. خب، في آخر الكتاب عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل، وحرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور ولها مخاليب كمخاليب السنور وسباع الوحش. بينت هذا في الدرس الماضي عندما قلت ما ذكره الصينيون وما ذكره الدميري في كتابه الحيوان من أن هناك بعض أنواع الأرانب سباح مفترسة. زين، فجرت مجراها بعد مع قدرها أو مع قدرها في نفسها وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخ. إذن سبع ومسخ وما يكون منها مع ما يكون من النساء. هني جميل أن أقول بأنه بعض الروايات التي قد سمعنا نصت على أن الأرنب يرى ما تراه النساء، وهذا صار سببا لأن يتداول على الألسن دائما بأن الأرنب يحيض وبالتالي هو من الحيوانات ذات الحيض. تعالوا نرجع للكتب العلمية. الكتب العلمية تقرر أن الدورة الشهرية تختص بالإنسان والقرد فقط ولا تحصل في شيء من الثدييات الأخرى، وإنما الذي يحصل في الثدييات يسمى بالإستروس. الإستروس، اسمح لنا أستاذ علي بعد ده تخصصكم يعني أحياء. زين، هذه تعرف بالدورة النزوية وتبدأ بعد البلوغ في الإناث البالغة جنسيا وتستمر حتى الموت. لعل منشأ التعبير في النص بما سمعنا التعبير بأنها ترى ما ترى النساء لمقاربة الصادر منها من الصادر من النساء. وبالله عليك يعني من كان في عصر المعصوم عليه السلام يستوعب، احنا نعود نعرف ننطقها حتى دولات مساكين عفوا يعرفوا الاستروس، حتى احنا قد ننطقها صح زين حتى بعدين دولات المساكين يستطيعون ان يعرفوها لينطقوها. صار واضح؟ فدي نقطة. يعني الامام عليه السلام اشار لخصيصة من خواصها وقرب ذلك الى الاذهان بما يكون متقبلا في ذلك الوقت. إذن لا صحة لما يقال بأن الأرنب يحيض أو بأن لا الأرنب يرى دما لكنه ليس حيضا كما تراه بقية النساء، وإنما هو تقليب عند استروس يسموه هذه بالبيان الذي ذكرنا عليه. هذه الرواية. الرواية من حيث الدلالة تم إذ دلت على أن الأرنب من المسوخ، لكن المشكلة فيها من حيث السند فإن راويها وهو محمد بن سنان لم تثبت وثاقته، وهذا مانع من الاستناد إليه وقبول مروياته. زين، هني نقطة ينبغي الالتفات إليها أن أغلب النصوص التي ذكرناها زين مضافا إلى ضعف أسنادها فإنها لم تنقل في المصادر الأولية للطائفة. احنا عندنا الكتب الأربعة الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه تعتبر المصادر من الطبقة الأولى أو من الدرجة الأولى، ثم تأتي عندنا بعد ذلك مصادر من الدرجة الثانية مصادر من الدرجة الثالثة. الغريب أن أكثر الروايات الدالة على أن الأرنب من المسوخ لم يرد ذكرها في المصادر التي من الطبقة الأولى أو المصادر الأولية للطائفة، وإنما جاءت في مثل الخصال للصدوق، في كتاب العلل للصدوق، عيون أخبار الرضا للصدوق، وهذا لو لم يكن كاشفا عن إعراض أعلامنا عن هذه النصوص لا أقل أنه يمثل شاهدا سلبيا على حجيتها. وللإنصاف هذا يجري في بحث المسوخ من أساس، فإن روايات المسوخ بصورة عامة هذه مصادرها، ولذا يمكن التشكيك أساسا في حجية الروايات التي تتحدث عن قضية المسخ إلا بنحو من الأنحاء. ولا أريد أن أعيد. خب، المحدث النوري ذكر كلام الصدوق رضي الله تعالى عنه في المقنع ولعل من شاء ذلك. زين، طبعا صدوق في المقنع ذكر على أن الأرنب من المسوق. طبعا لعل من شاء هذا الأمر ما يحكى عن السيد البروجردي على الله في الخلد مقامه من أن المقنع وكذا الهداية للصدوق عبارة عن متون روايات قد حذفت أسنادها. على أي؟ بناء على اعتبار النصين الأول والثاني مما ذكرنا، أو لا أقل من اعتبار أحدهما، لأن أبو عاشور طبيعي لن يقبل بنظرية التعويض، سيقرر بأن هذا من خلط الأسناد وده ينجم عن عدم معرفة وعدم خبرة في أسانيد الروايات، ما بيقبل نظرية التعويض. خو احنا قلنا رواية الأشعري بنحو ما يمكن اعتبارها وأقل التقادير من الحسام عدل لولا، فتكون الرواية معتبرة. بناء على هذا سوف يبنى على أن الأرنب من المسوخ، ويتم القياس المنطقي في شكله الأول للاستدلال به على حرمة تناول شنو لحم الأرنب. سوف نصل إلى نتيجة على حرمة تناول لحم الأرنب أو على حرمة أكل الأرنب، وإلا لو لم يتم شيء من الروايات لن يبنى على الحرمة لعدم ثبوت الصغرى، حال البناء على عدم اعتبار شيء من النصوص سندا، وبالتالي لا يمكن القول بحرمته. إن شاء الله لحني واضح كلامي. زين، إن قلت لم لا تلتزمون في المقام بماذا؟ بأن الروايات وإن ضعفت سندا إلا أنها مجبورة بعمل المشهور. قلت الكبرى تامة لكن الكلام في الصغرى، من وين نحرز أن منشأ فتوى الأعلام يرجع لبنائهم على كونه من المسوخ؟ نلازال عندنا بعض الروايات بعدنا لم نتعرض إليها، فلعل منشأ القول بالحرمة يعود لما سيأتي، وبالتالي يصعب ترتيب الأثر على المطلوب. إذن النتيجة أن الصنف الأول من الروايات التي ذكرناها للدلالة على المطلوب أو النوع الأول قد عرفت حالها من حيث السند والدلالة، الكلام بعد ذلك في النوع الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله.